السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى كل يوم أربعاء تمام 9 مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة الصحفية مها شهوان بعنوان وفق اللوائح العرفية ترحيل أهالي مرتكبي جرائم القتل عقاب بلا ذنب. يتحدث التحقيق عن ترحيل أهالي مرتكبي جرائم القتل والنكبات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تحل بأهالي جرائم القتل بلا أي ذنب. منهم من يبيت بالعراء، منهم من طرد من بيت الإيجار أكثر من مرة، ومنهم من لا يستطيع أن يدخل بيته أو يبيعه، منهم منذ أن ارتكبت الجريمة وحتى لأشهر عديدة، فبأي جريرة يحدث ذلك لأولئك؟ ألم يقل الله عز وجل في محكم التنزيل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ كيف يتعامل المجتمع؟ ما هي نظرة القانون؟ وأين يكمن الحل عند رجال الإصلاح لمثل هذه القضايا؟ حول هذا الموضوع نتحدث مستمعينا الكرام مع معدة التحقيق الأستاذة الصحفية مها شهوان. أهلا بك أستاذة مها. وأيضا معنا في استديو إذاعة صوت الأقصى أبو سليمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح. أهلا بك حاج أبو سليمان.
حياك الله أبو سلمان.
حيا الله بك أبو سلمان. وعبر الهاتف معنا في هذه اللحظات الحاج أبو ناصر الكجك رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للإصلاح في وزارة الداخلية. أهلا بك حاج أبو ناصر، سيكون معنا إن شاء الله. وكذلك الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، والسيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، والأستاذة رائدة وشاح الاختصاصية الاجتماعية في مركز حل النزاعات. بالتأكيد سنبدأ النقاش، ولكن بعد أن نستمع وياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي.
معاناة ترحيل أهالي مرتكبي جرائم القتل وتشريدهم دون وجه حق مثال لما يعيشه عدد من العائلات الغزية دون وجود قانون تضمه اللوائح الدستورية في فلسطين بهذا الخصوص، إلا أنه وفق العادات القبلية المعمول بها في قطاع غزة يطبق نظام الترحيل على عائلة القاتل بعدما يبت رجال العشائر بذلك، الأمر الذي دفعنا للبحث في أبعاد هذه الظاهرة اجتماعيا ومعرفة رقابة الجهات الشرطية والقانونية للحد منها، لا سيما وأنها باتت تهدد الكثير من العائلات. ورغم إصدار بعض العائلات بيانات تتبرأ فيها من أبنائها القتلة وتؤكد دعمها لأخذ القانون مجراه، إلا أن العديد من الجرائم التي وقعت في قطاع غزة تؤكد ضرب بعض عائلات المجن عليهم بالقانون عرض الحائط وتفردهم بالأحكام وفق منظورهم وقوتهم. الترحيل ليس حلا لأي جريمة قتل أو اغتصاب تقع داخل المجتمع، بل يزيد من تعقيد الأمور لسيما لما له من انعكاسات سلبية تلاحق أسرة الجاني. سلسلة من الانتقادات والهجوم وجهت لرجال العشائر الذين يفضلون نظام الترحيل كحل جذري لأي قضية، وهذا يثير التساؤل، طالما لجان العشائر والإصلاح لديهم المقدرة على إيجاد الحلول، لماذا يعجلون في بيع البيوت ودفع الدية؟ رغم أن ذلك يسبب الكثير من المخاسر للعائلات الفقيرة أو متوسطة الدخل كونها ستبقى دون مأوى. وللشريعة الإسلامية موقف من ظاهرة الترحيل يوضحها دكتور ماهر السوسي أستاذ الشريعة في الجامعة الإسلامية، حيث قال بأنها وضعت لكل جريمة عقوبة محددة لسيما جرائم الحدود، فعقوباتها واضحة لا لبس فيها. ويبين أن ترحيل أهالي الجاني غير موجود ضمن العقوبات ولا يجوز شرعا، لكن في حال ترحيلهم وابتعادهم مؤقتا عن أهل المجن عليه من أجل تليين المواقف وحقن الدماء فلا حرج في ذلك. ويؤكد السوسي ما جاء في القرآن الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتعني أن العقوبة لا تتعدى الشخص الجاني، ولا يجوز للمجتمع معاقبة ذويه الذين لم يقترفوا ذنبا، مشيرا إلى أن العرف لا يكون مشروعا إلا إذا توافق مع أحكام الشرع، وفي حال مخالفته لها لا يجوز التعاطي معه في مجتمع مسلم يحتكم لكتاب الله عز وجل. وكما أن ظاهرة الترحيل لا تجدي نفعا في إرجاع الحقوق لذوي المجن عليه، فهي أيضا وصمة عار تلاحق ذوي الجاني فتطاردهم أينما شدوا رحالهم، فينبذهم من حولهم دون جريرة ارتكبوها، بعدما يتركهم رجال الإصلاح والعشائر الذين يعدون رحيلهم حلا غاضين الطرف عن عواقب قرارهم. فهل تنتهي الظاهرة وتتوقف معاناة المرحلين قسرا؟ لبرنامج بالصوت العالي.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج بالصوت العالي. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذة مها شهوان، معدة التحقيق الصحفي من صحيفة الرسالة، وأبو سلمان المغني، رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، وسيكون معنا عبر الهاتف السيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، والدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، والأستاذة رائدة وشاح الاختصاصية الاجتماعية في مركز حل النزاعات، وكذلك الحاج أبو ناصر الكجوك رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للإصلاح في وزارة الداخلية. أبدأ معك مها في البداية، لماذا طرقت هذا الموضوع وكيف جاءتك الفكرة، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟ وبالتأكيد سنذكر كثير من القصص التي ذكرتها فيها في هذا التحقيق والتي تقشعر عند سماعها الأبدان.
يعني في البداية تقريبا قبل شهر كان في حادثة اغتصاب لطفلة ما بتعدى عمرها 7 سنوات تقريبا في الشجاعية، قام باغتصابها يعني فتى صغير، أو ممكن نحكي أنه شاب صغير في العمر. سريعا يعني أحدثت يعني هذه القضية أو أثارت الرأي العام، وسرعان يعني ما خرج يعني رجال الإصلاح والعشائر ببيان استنكاري للقضية هذه، وكانوا بيطالبوا بترحيل أهل الجاني، وكأنه القضية هنا بتنتهي، إنه مجرد إنه هم رحلوا من المكان إنه القضية انتهت. فهان صار في تساؤلات كثيرة، إنه ليش لما أي واحد بيرتكب جريمة سواء قتل، خاصة جرائم القتل اللي كتير بنسمع عنها، على طول بتم ترحيل أهل القاتل دون أن يعني ما بيرتكبوا أي، ما عندهم أي يعني ما هم ما ارتكبوا أي جريمة، إنه ممكن ابنهم عن طريق القتل الغير عمد إنه قام بالقتل. وطبعا كتير في عائلات أو قصص إحنا بنسمعها إنه بعد ما يتم ترحيلهم، أو إحنا بنسميها مثلا بالعمية أو بالغزاوي، إنه بتشنططوا ما بيلاقوا مكان، أو ما بيلاقوا حدا يعني يستقبلهم أو يأجرهم عنده في المنطقة، إنه على طول بيصير فيها كأنه وصمة عار بتطردهم إنه دول أهل قاتل، وكأنه هم كأنه هم مجرمين شاركوا في الجرم. فطبعا يعني حاولت إنه أسلط الضوء على القضية هذه لنعرف يعني شو هي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية اللي بتم على إثرها ترحيل العائلات هذه ما إلها ذنب. طبعا في صعوبات إنه في الوصول للحالات هذه كتيرة، لكن إنك توصل لإلهم أو تحكي معهم كان لازم يكون في ثقة، لازم يعني إنه يطمنوا لإلك،
في حساسية
في الحديث كتير، إنه إحنا ما بدنا نحكي والقصة انتهت وخلص وإحنا عايشين بحالنا. رغم إنه ممكن يعني تلاقي عائلة واحدة الأب والأم والأولاد ما بيشوف بعض إلا ممكن كل فترة، يعني مثلا الأب بيكون بعيد عنهم، أو إذا بده يفوت للبيت تلاقيه بالخفاء، إنه بضل إنه في حدا بده ياخد بالطار.
بدأت هذه يعني هذا التحقيق الصحفي مها في قصة الأربعيني أبو سعيد، قلت أبو سعيد الذي لم يحمل من السعادة شيئا سوى اسمه، ما هي تفاصيل حكاية أبو سعيد بالضبط؟
ربما أنه هذه الحكاية بالذات أنه ما كان في حساسية لنوصل لها، أنه وأنا ببحث عن تحقيقي فكان في أحد الزملاء بيحكي لي في شخص حابب يحكي للإعلام، عطول بناشد رجال الإصلاح، عطول بناشد الجهات الشرطية إنه ليحكي لهم قصته ويحكي لهم حكايته إنه هذا كان أخوه ارتكب جريمة قتل، فتم تشريد العائلة بأكملها إنه منزل مكون من عدة طوابق، صار كل واحد بمكان بمنطقة. طبعا باعوا البيت ليدفعوا الدية لجيرانهم بعد ما صار مشكلة بس يعني بدت مشكلة بسيطة تعارك بالأيدي وصلت لحد القتل. فطبعا صار الرجال هذا يروح في المناطق بين الأراضي الزراعية إنه يعمل خيمة له، يتأجر مكان هيك لو بسيط، أو يكون هو ما يعرف صاحب الأرض إنه هو أخو قاتل، إنه يحرس الأرض مقابل إشي بسيط، وكان وبيروح بيزور أهله بالخفاء طبعا. فهو كان يعني بيطالب إنه إحنا قصتنا انحلت، إحنا دفعنا الدية، إحنا بدنا نرجع بيوتنا، أو إحنا بدنا يعني نعيش بأمان، يعني إذا بيته انباع هو بده يعيش بأمان كمان.
طيب دعينا نشرك أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح في هذا الحوار. حاج أبو سلمان، كيف يعني تديرون ملف ترحيل أهالي مرتكبي جرائم القتل في غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، شكرا لإذاعة الأقصى، وشكرا للأخت الذي طرحت هذه القضية، وهذه تعتبر من القضايا الصعبة والمؤلمة والمحزنة في نفس الوقت. ولكن حقيقة سنتكلم هنا بصراحة ووضوح. الرحيل كان في الزمان، وأول ما بدأ بين القبائل والعشائر، فكانت المساحات واسعة، والبيت بيت شعر، والجمل موجود. عندما تحدث أي قتل يرحل، حط البيت الشعر على الجمل وأرض الله واسعة. لكن الآن بعد ما استوطن الناس في المدن، وأصبحت الآن سكنوا الحجر وتركوا بيت الوبر، أصبحت الحجر خاصية خاصة. أيضا كان هناك رحيل حقيقة، وكان ينتج عن هذا الرحيل مآسي، مآسي اجتماعية، مآسي اقتصادية، مآسي إنسانية، وفيها يعتبر تشريد. وهذا كان اللي يريد الخصم اللي هو ولي المقتول، يريدون للقاتل ولذويه هذه العذاب، يتعذبوا كما هم تعذبوا في مقتل ابنهم. ولكن مع انتشار الشريعة وانتشار الناس وفهمهم لطبيعة هذا العمل، بدت هذه قصة الرحيل تتلاشى تدريجيا، وبدت تقل بشكل كبير جدا. الآن يمكن لم يحدث بالرحيل بالشكل اللي كان في الزمن السابق. الرحيل اقتصر الآن على الأب والإخوة، إخوة الجاني، إن كانوا مقابل هذا البيت أو في نفس الشارع لا يبعدوا عنه كثيرا، حرصا على أرواح الآخرين وحقنا للدماء. ولكن هذا الرحيل لا يبقى مدة طويلة، ينتهي بانتهاء الصلح العشائري والطيب والطيب.
والتحقيق يعني أثبت عكس ما تفضلت به سيد أبو سليمان المغني، وبالتأكيد ستذكر مها بعد قليل بعض القصص يعني لأهالي مرتكبي جرائم قتل ما زالوا بالعراء منذ أشهر وسنوات طويلة، ولم يجدوا أي مأوى، ويبيتون في الشوارع، ومعاناتهم تزداد مع كل يوم يمر.
أعتقد شوية، أنا أعتقد أن فيها شيء من المبالغة، وأنا أعتقد
سنذكر بعد قليل يعني هذه القصص بشيء من التفصيل. ولكن دعنا الآن نرحب بالسيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. سيد أيمن، السلام عليكم، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
حيا الله بيك أستاذ أيمن. يعني أين يكمن دور الشرطة الفلسطينية في التعامل مع العائلات عند وقوع جريمة قتل، وكيف يمكنها التعامل مع نظام الترحيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حييكم وحيي الضيوف الكرام وأخونا أبو سلمان، يعني مسك الله بالخير.
أسعد الله مساك.
المشكلة بالنسبة للشرطة التعامل مع مثل هذه القضايا، طبعا الشرطة بتفرز مجموعة من الأفراد بيكونوا موجودين عند باب أو على منزل الناس اللي قاموا بقضية الاعتداء أو أهل الجاني، يعني خوفا من اعتداء أهل المجني عليهم لفترة معينة أسبوع أسبوعين، حتى نترك الفرصة للوجهاء ورجال الإصلاح أن يقوموا ب يعني أخذ عفوة أو أخذ يعني هدنة زي ما بيقولوا بين العائلة. لكن نحن في الشرطة الفلسطينية لا نحبذ موضوع الترحيل أبدا، ونضغط باتجاه عدم الترحيل حتى لا نخلق مشكلة جديدة يعني تأتي من خلال المشكلة الأساسية، ولا نريد المشكلة أن تتضاعف في مشاكل أخرى منها موضوع يعني موت كمان وخراب الديار. نحن كرجال قانون ضد هذه القضايا، لكن في بعض الحالات الحساسة تحتاج إلى تدخل رجال الإصلاح وهم الذين يفرضون هذا الأمر، لكن نحن كشرطة لا نحبذ هذا الأمر.
يعني الشرطة تقول، الشرطة تقول سيد أيمن أنها لا تحبذ ذلك لما يترتب عليه من ظلم كبير يقع على العائلات. إذن الشرطة تقر أن ظلما يقع على أهالي الجاني والمتسبب بهذا الظلم بشكل أو بآخر يعني رجال الإصلاح الذين يجبرون أهالي الجاني على الترحيل.
نعم نعم، يعني نحن يعني لا نأخذ المجرم نأخذ قرباء المجرم بجريدة المجرم. الأصل أن يحاسب هذا المجرم، وطالما أنه أصبح بيد العدالة فالأصل أن يلتزم الجميع وينضبط ضمن ضوابط الشرع. لكن نحن كعادات وتقاليد للأسف الشديد الصدور حامية، أحيانا القضية عصبية وجاهلية أكثر من أنها يعني قانونية، فتأخذ مناحي أخرى. من هنا بتخاف الشرطة طبعا، لأن دورها أيضا حفظ السكينة العامة وحفظ أمن وممتلكات وأعراض الناس والمواطنين. يأتي هنا دور رجال يعني الخير والإصلاح لما تدخلوا في هذه القضايا. إذا رأوا موضوع الترحيل يعني يمنع مشكلة أكبر قد تحدث، قد نوافق على ذلك ونهيئ الأمور معهم. لكن نحن كشرطة لو طلبت منا العائلات ترحيل العائلة في الطرف المقابل نحن نرفض الترحيل.
نعم.
ونقول يجب على الجميع أن يلتزم بالقانون، وأي قضية جديدة احنا نتعامل معها بالقانون.
ابقى معنا سيد أيمن، أنتقل الآن إلى الحاج أبو سلمان لمغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح. حاج أبو سلمان، قلت أنه الترحيل يقتصر على مدة قصيرة 7 أيام أو أسابيع معدودة، ولكن التحقيق ذكر في القصة الأولى التي ذكرتها قبل قليل مها لأبو سعيد تقول منذ 7 سنوات ويرتحل 40 أبو سعيد وحده من خيمة لأخرى يعدها من سعف النخيل في الأراضي الخالية شرق القطاع وجنوبه. هذا يتنافى تماما مع الكلام الذي تفضلت به قبل قليل.
حياك الله. أولا كما ذكرت رجال الإصلاح أو الوجهاء والمخاتير لا يرحلوا أحد، وإنما الذي يطلب الترحيل هو أهل المجني عليه، هذا يعتبر مطلب من مطالبهم. رجال الإصلاح يعملوا بقدر الإمكان ألا يكون ذلك الرحيل. أنا أتكلم في السابق كان هناك الكثير من الرحيل، ولكن في الوقت الحاضر بدأ يتلاشى ويقل. ورجال الإصلاح لا يعملوا على الرحيل إلا على أقرب المقربين منهم. الناحية الثانية، احنا جمع مجتمع هنا قبلي عصامي فيه نخوة وفيه مروءة.
نعم.
الآن في عنا حاجة اسمها الطنب، عندما الجاني يقوم بيطنب على أي عيلة من العائلات توفر له كل أسباب الحماية والأمن والوقاية والمأكل والمشرب والمسكن والملبس لحين إنهاء مراسم الصلح العشائري. هذا الرجل أبو السعيد بالغ في الأمر عندما لم يجد مكان يأتي فيه. لو أتى إلى أي عائلة من العائلات أو عشيرة من العشائر وطلب منهم الطنب يطنبوه ويقعدوه في أرضهم وفي بيوتهم ويأكلوه ويشربوه.
نعم.
والعشرات من
ولكن
العائلات.
يا أبو سلمان يعني هذه القصة ليست الوحيدة التي ذكرها التحقيق، التحقيق ذكر كثير من القصص، وهذا يعني هذه القصة نموذج لعشرات القصص الموجودة على أرض الواقع.
وعندما أقول لك أني أنا والدي الله يرحمه ويروض الأجنان أطنب عنده بدل 11 في قصة الدم،
ولكن هذا لا ينفي وقوع العشرات يعني الذين يعانون كأبو سعيد.
لا، هو أنا أعتقد أنا أقول إنها فيها مبالغة. لا عشرات ولا مئات. يعني هي يعني لا تكاد تعد على الأصابع، حتى أقل من عدد الأصابع.
يعني أبو سعيد يقول: لم يلتم شملي وأسرتي منذ وقوع الجريمة، حينما أقابلهم يكون لساعات قليلة، لكن طيلة الوقت نكون بحاجة بحالة خوف، خشية أن يستد ذو المجني عليه ثأرهم مني. متابعا الحديث عن معاناته: أعمل أجيرا في شمال القطاع بعدما كنت موظفا حكوميا، لكن اليوم أصبحت مطاردا وحياتي مهددة بالقتل دون أن يحميني أحد رغم مطالبتي للجهات المختصة، إلا أنه لا أحد يتجاوب مع شكواي.
أحسن. أنا أريد أبو السعيد أسأل سؤال هنا: عندما قتل وقام بجريمته، مش طرق
مش هو اللي قتل، هو شقيق اللي قتل،
شقيق اللي قتل، مش طرق العرف أعطى أهل ولي الدم حقوقهم في دمهم، قام بالواجبات اتجاههم، أخذ منهم، مشي في طريق الصلح العشائري، دفع لهم نقل جيرة ونقل له ودفع لهم الدية حتى يشرد. طب ترك الناس ولم يقم بالواجب الذي يجب أن يقوم في العرف والعادة حتى يحفظ أمنه وأمانه.
يعني الحقيقة إنه التحقيق لم يذكر عما إذا كان شقيق الجاني قد دفع الدية أم لا في هذه القصة تحديدا، ولكن في قصص أخرى دفع أهل الجاني الدية وظلوا ملاحقين وظلوا يسكنون بالعراء وبالإيجار، ويرفض أي أحد أن يقوم بإسكانهم في بيته.
هذا الكلام غير صحيح ولا يمكن أبدا أن يكون في واقعنا على الإطلاق. اذكر لي من هم بسبب ماذا؟ عندما يدفع الدية لابد أن تنتهي مراسم الصلح العشائري، ويدخل على بعض في صلح عشائري كبير تحضره السلطة أولا وجهات الأمن، ويحضره العشائر والقبائل، وتتم مراسم الصلح ويعقد العرف الصلح ويوقع على سند الصلح، وهنا ينتشر الأمن والأمان بين العائلتين وكأن شيئا لم يحدث.
طيب، لكن عفوا كان من شهر كان في أو تقريبا شهرين كان في حادثة بين عائلتين، دفعوا دية والتزموا وتصالحوا، لكن أنهم فعليا اعتدوا أولادهم مع بعض، يعني ممنوع تدخل منطقتي، وكأنه إحنا يعني عفوا إحنا هلأ مش بمرحلة أو مش بعصر جاهلة أو بعصر يعني بالأزمة القديمة، إنه إحنا حاليا إحنا بحضارة، إحنا بتطور، إنه فيش بط يعني القبلية، أوكي إحنا مجتمع قبلي، لكن مش بالصورة اللي إنه أنا أتحكم من هذا مكان منطقتي ما حدش يتعدى عليها.
الآن بعد ما بيتم الصلح العشائري لم تنتهي كل هذه الأمور، وإذا حدثت هناك مشاكل بشكل لا علاقة لها بما تم، وإنما هذه أمور تحدث بين العائلات تعالى.
نعم.
ولكن بعد الصلح العشائري انتهت كل ما بينهم من أمور، لأن أخذ حقه كامل وأخذ دمه فلذلك ما بيضل الحقوق عند الناس الآخرين. وإحنا عشرات الدموم اللي دخلنا فيها وتم فيها صلح العشائري ويعيشوا مع بعضهم في سلام وأمن وأمان.
نعم.
عشرات.
لكن عائلات القوية اللي ما زالت بتسيطر عندنا بقطاع غزة، أو إنها يعني بتستقوى بعددها بعتادها، إنه لا زالت يعني بتضرب أحيانا بعرض الحائط كافة. يعني
لها يعني أنا وجدت القصة التي ذكرتها في هذا التحقيق، هي قصة أبو عمار أو عفوا أبو عماد. يتحدث أبو عماد وهو شقيق القاتل، يقول: 10 سنوات ولازلنا نرتحل من مكان لآخر، فصلنا من أعمالنا وتطاردنا النظرة الدنيا، رغم أن شقيقي يمكث في السجن، وسددنا الدية عنه بعدما بيعت منازلنا. يعني هؤلاء قاموا بدفع الدية، القاتل مسجون، وبالتالي ما زالوا مشردين.
أنا للأسف الشديد يعني أنت تتكلم كلام، يعني هو يتكلم كلام وكأننا في كوكب آخر، ليس في قطاع غزة.
نحن في قطاع غزة وهذه القصص موجودة.
صاحبة العرف والقضاء العشائري. الآن من الجهة التي دخلت في الوسط ووصلت ودفعت الدية وأخذت مراسم هذه الأمور حتى نقول إنه والله
رجال الإصلاح
من هم؟
هل هم دخلاء؟
الله يرضى عليك، ما هو في شغلها الآن. طالما دفع الدية، في عنا مثل بيقول عندما يدفع الدية ويتم الصلح العشائري زي ما بيقولها يحمل عبعير ويرد على بعير، يعني اثنين كأنه مش بينهم شيء على الإطلاق، بس هذه منقوصة، يعني لم يتم الصلح العشائري المطلوب كما يجب. كيف يدفع الدية وما يتمش الصلح العشائري؟ كيف؟ هنا هذا السؤال يريد أطرحه عليه، ومين هو هذا ومين الجهة اللي دخلت في النص؟
طيب. طيب
من الجهة التي تدخلت في النص ولم تتم مراسم هذا الأمر بينهم وتترك هذا الرجل في هالبلاد تاية رغم أنه باع بيته ودفع الدين؟ إذن الخلل هنا بيكون في الجهة التي تدخلت، لأنه ينقص العلم بالعرف والعادة. والكفلاء الدفع وكفلاء الوفاء لازم يوصلوا بالأمن والأمان. إحنا الأمور لما بتصير بتصيرش كحاجة عادية، في كفلة، كفلة الدفع اللي يوفوا الحق، وكفلة الدفع اللي يحمي الرجل بعد ما يعطي الحق.
طيب ابقى معنا،
انا بعتبره منقوص يعني غير كامل.
ابقى معنا ابو سلمان، يعني منقوص رغم ان الواقع يصدق ما جاء به التحقيق.
لا شوف، ما تقولش واقع. لا
واقع لا. هذه القصص يعني هل اختلقها التحقيق؟
تفضل انا،
هل اختلقها التحقيق؟
هات ان الرجل يقعد يقبالنا عشان نسال الحقيقه.
بنعطيك اسمه
100%. يتفضل واحنا مستعدين.
وعنوانه، وفي قصه طلبت من معده التحقيق انه مناشده على الهواء لانه الوضع صعب، ويعني صاحب هذه القصه ما زال يبيت في العراء ولا احد يبحث عنه ولا احد يدري به.
ما اعتقد حد يقبل منا في قطاع غزه. اما الرجل هذا يقوم بواجباته ويدفع ديته وبيعدار ويترك في العراء على الاطلاق.
طيب ابقى معنا، انتقل الان الى السيد ايمن البطنيجي مره اخرى. سيد ايمن، يعني في التحقيق هناك جمله تقول وتعاني الجهات الشرطية من تدخل لجان العشائر في تنفيذ ترحيل العائلات. أود أن أسألك الآن، هل تفرض لجان العشائر على الشرطة قضية الترحيل؟ هل هذا ما نفهمه من هذا الكلام؟ هل تنفذ الشرطة الترحيل رغما عنها؟
لا، أنا ما بقول أنه رغما عنها، لكن أحيانا تضطر الشرطة الفلسطينية أن تتماشى مع أوضاع بعض القضايا الخاصة. بس أنا كنت حاب أسأل، أو أنت حضرتك توجه سؤال للعم سلمان، تقول له هل ضربوا دلفة وحرارة رجعوا إلى بيوتهم في منطقة الشجاعية سيدي؟
حائل الضلفة وأبو حرارة يعني سدوا دية، انتهت القصة وما زالت المشكلة عالقة حتى الآن. هذا ما
نفهم، الرجل محبوس والطرف الثاني محبوس.
هي قصة من القصص.
لا وبواسطة إخواننا مدير عام الشرطة وبواسطة محافظ شرطة غزة رجع الأخ وساكن في بيته الآن.
ممتاز، خلص. إذا نحن كشرطة،
وهذا الكلام من حوالي 6 شهور رجع إلى بيته.
على استعداد بالضبط. انا حبيت بس انا اسمع من اخونا ابو سلمان لان المعلومات النهائيه مش عندي، مع اني كنت متابع القضيه قبل ذلك.
وعدت الكثير من العائلات التي رحلت واعيدت الى بيوتها، وكانت ايضا هذا حقيقه بمساعده مدير عام الشرطه ومساعده المحافظين في محافظات البلد. كل من رحل ودفع الديه وتمت مراسم الصلح عيد إلى بيته مصان محفوظ الكرامة والجانب. وبقيت على الجاني فقط.
أخي الكريم، إحنا ما بهمنا بالدرجة الأولى تنفيذ القانون. لو الكل بيستسلم للقانون الفلسطيني خلاص بصير الأمر مازال الجاني معتقل وموقوف لدى السلطات الرسمية، ما حدش بيستجري يعتدي على أهله وقرايبه حتى لو كانت الحالة. لكن طبعا وجود بعض الخنق العصبية الزائدة و الاندفاع احيانا وحماله الدم الانتقام من القريب، مع ان الاقرباء ما لهمش ذنب.
هو الحقيقه يا اخ ايمن، الحقيقه في شغله الاخ المقدم البرنامج بيطرحها وهي حقيقه ليست في ارض على ارض الواقع.
لم نذكر شيء ليس على ارض الواقع. انا ذكرت شيء موجود ومثبت، ومعده التحقيق قامت بالبحث منذ عده اشهر لكي ترصد هذه القصص. لم نختلق هذه القصص، هذه القصص موجوده في المجتمع. واذا ذهبت للشارع بالتاكيد ان تجد، بالتاكيد ستجد اصحاب هؤلاء القصص. وبعد الحلقه بامكان ان نزودك بارقام.
أنا اللي حروح له.
نعم،
أنا اللي حروح له لغاية بيته. وإذا كان مظلوم نرد عنه الظلم، نرفع عنه.
طيب يعني
بس في نقطة بدك أنت برضو سأعطيك
المجال.
رجال الشرطة ورجال العشائر لا ترحل الناس، وإنما بيبقى مطلب المجني عليهم بالرحيل. ولا يمكن يتم الرحيل إلا بموافقة الطرف إذا رحل. وإذا بدوش يرحل إحنا ما بنرحله. بده هذا يكون مفهوم لدى الجميع.
طيب دعني أنتقل مرة أخرى إلى مها. مرة أخرى مها، يعني رصدت في التحقيق قصة أخرى محزنة أيضا وتقشعر لسماعها الأبدان. تقولي داخل مستوصف صحي شرق مدينة غزة، تقدمت سيدة متشحة بالسواد لم يظهر منها سوى عينيها نحو شابة تجاوزت 20 من عمرها. حدثينا عن تفاصيل هذه القصة، ما الذي جرى بين يعني هذه السيدة المتشحة بالسواد و يعني الشابة التي تجاوزت 20 من عمرها؟
هاي القصة يعني مثل ما ذكرت لك في بداية انه هدفنا في التركيز على التحقيق انه احنا نحكي عن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية وكيف يعني وضع الاسر بتشتت، مش شرط اننا نكون عايشة بنفس البيت، حتى كمان ممكن يعني لما يعني جريمة القتل هذه كانت بين جيران واهل القاتل، يعني قريبة القاتل او بنت اخويا القاتل متزوجة من عائلة اهل المقتول، فطبعا ما طلقها فضلتها على زمته لزوجها، لكن بعد ما يعني صار في دفع دية وما ترحلوا الناس طبعا تم منعها من التواصل مع اهلها، او في طبعا حالات كتير مثل حالة اسماء اللي انا حط لها اسم مستعار، لانه طبعا كان الموضوع هذا كتير حساس انه انا اذكر اسمها او اتواصل معها في البداية، كتير انا واجهت صعوبة اني انا احكي معهم، كان في خوف، لكن بعد ما يعني اتوصلت وطمنتهم انه انا مش هذكر، كانت بتقول قصتها انه هي يعني قعدت تقريبا سنة ما شافت امها، ففي مستشفى السوراني شرق مدينة غزة قابلت يعني لقت ست بتهجم عليها بتحضنها، انه الكل بتستغرب انه مين هاي، فهي همست لقلها انه انا امك، فاعتمدوا انه صارت تترقب انه هي امتى بتيجي، يعني انه عرفت انه بنتها صار عندها مولود جديد واكيد حتيجي وتعطي ابر تطعيم، فعرفت انه موعد بنتها او مثلا في الايام هذه ممكن هي تيجي، فقعدت يعني تترصد لغايه ما قابلت بنتها وشفتها، فاتفقوا انه يعني يكون باكثر من يعني يتقابلوا في العيادات، هي مش قصه لحالها، من خلال تواصلي مع استاذه رائده وشاح اختصاصيه كانت بتاكد لي انه في كثير حالات يعني مثلا كانوا بيجوا بتقابلوا مثل هيك جرائم قتل، بتقابلوا في العيادات، بتقابلوا باماكن
وموجود قصص يعني عشرات
حالات كثيره، هم ما لهم
زي احنا الفنا القصص هذه،
لا طبعا واقعيه،
طبعا قصص واقعيه يا ابو،
وهو كمان استاذه سلمان يعني هو بيعرف انه في حالات زي هيك كتير.
انا حرضت عليك.
طيب بالتاكيد سندعك ترد ابو سلمان، ولكن دعنا نرحب الان بالدكتور نافذ المدهون امين عام المجلس التشريعي. دكتور نافذ السلام عليكم، اهلا بك معنا في هذه الحلقه من برنامج بالصوت العالي.
حياكم الله، بارك الله فيك
دكتور. يعني التحقيق رصد ان عائلات قد اشتكت للتشريع من مشكله الترحيل، كيف يتعامل المجلس التشريعي مع هذه القضيه، وما هو اخف الضرر برايكم للخروج من هذا المازق الخطير الذي له عواقب وخيمه على اهل الجاني، سواء اقتصاديه او نفسيه او حتى اجتماعيه؟
يعني بدايه لابد من التاكيد على التالي، انه المجتمع الفلسطيني يعيش ضمن عادات وأعراف، وهذه تحتاج إلى تغيير في الثقافات. الآن لا يمكن أن يحاسب أهل الجاني بأي طريقة من الطرق، وأنا في تقديري يجب البدء تشريعيا بالقضاء على هذه المفاهيم. أنا بأكد أنه لابد حسب القانون أن يتم معاقبة الجاني، ولابد أن تكون هناك آليات للمحافظة على حياة أهل الجاني ومحاولة الضمان عدم التعدي عليهم من قبل أهل المجني عليه، ويجب ألا يعني نقوم بأي حال من الأحوال بأي إجراءات للترحيل، لأنه العادات والتقاليد التي كانت سارية المفعول قديما لم تعد عملية في هذه الأيام التي يعني بتلاقي انه باقي افراد العائله يعني ساكنين في اماكن
جميل، ولكن ماذا قدم المجلس التشريعي للعائلات التي لجأت له؟ ماذا قدمت يا دكتور نافذ لو سمحت؟
نريد
دكتور نافذ ارجوك اسمعني،
ام عملا اداريا، ام نريد الضغط على وزاره الداخليه من اجل توفير الحمايه لعائلات الجاني لفتره زمنيه الى ان يتم تحقيق الهدوء والمصالحه بين الطرفين، لأن هذه يعني عادات وتقاليد يعني هي عميقة في هذا المجتمع الفلسطيني ونريد أن نغيرها. ما هي الطريقة وما هي الصياغة وما هي الأسلوب؟ أنا في تقديري يجب أن نفكر جميعا بالخروج من هذه الأزمة، لأنها أزمة بالفعل ولا يجوز أن تستمر بأي حال.
نعم، يعني بالنهاية عائلات لجأت مستضعفة للمجلس التشريعي. المجلس التشريعي كيف كان رده؟ يعني خلال التحقيق يدعو الأجهزة الأمنية ولجان العشائر والإصلاح بالحد من تلك الظاهرة للتخلص منها وإيجاد آليات عملية جديدة. يعني هل هذا هو أقصى ما يستطيع المجلس التشريعي فعله، الدعوة، دعوة الأجهزة الأمنية ولجان العشائر والإصلاح؟ ما هو الدور المنوط بالعمل بالمجلس التشريعي أن يقوم به بالنهاية؟ هل فقط الدعوة؟
لا، شوف، حقيقة أنت في العمل التشريعي دائما لابد أن تكون هناك سلاسة في الانتقال من حالة إلى حالة. هذه الأعراف لها جذور من مئات السنين، لا تستطيع أن تصدر تشريعات، هذه التشريعات من خلالها تمنع هذه الأعراف. أما يجب أن تكون هناك محاولات في البداية لكي تضمن أن تحقق هذه المحاولات نجاحات. إذا حققت هذه المحاولات نجاحات في منع التهجير، نحن نقول نعم سنقوم بقولنة هذه الأمور، أي بمعنى إدخال تعديلات تشريعية لضمان عدم ترحيل هذه الأسر على الإطلاق من خلال آليات واضحة. لكن لا نستطيع أن نبدأ بإصدار تشريعات في النهاية غير مدروسة وتصبح فقط حبر على ورق لا يمكن تطبيقها.
ولكن ما الذي ينتظر المجلس التشريعي أكثر من ذلك؟ يعني حدثت كثير من جرائم القتل، متى سيصدر المجلس التشريعي التشريعات اللازمة يعني لحقن الدماء، لوقف هذه الظاهرة التي تتسبب ب يعني معاناة كثير من العائلات؟ وكما ذكرت معاناة، هناك عائلات تسكن في العراء لا تجد أي بيت يعني يؤويها. ما الذي ينتظر المجلس التشريعي؟ كم يحتاج من الوقت لإصدار هذا التشريع؟
لا شوف، يعني احنا لا ننتظر ان تبقى الناس تهجر بهذه الحالة، بالعكس انا قلت ان يجب ان تكون هناك جهود واضحة لمنع هذه الظاهرة فورا الان.
ولكن هذا لا يحل المشكلة.
الخاص بذلك انا بقول العملية ليست سهلة، والعملية ليست فيها استعجال، العملية تحتاج الى دراسة مجتمعية ودراسة ما هي النتائج والتبعيات. لا نستطيع أنا
طب دكتور نافذ، أنتم عملتم دراسة؟ يعني دكتور لو سمحت، أنتم سويتوا دراسة وكان في سلبيات وإيجابيات لهذه الدراسة، وبالتالي خلصت الدراسة إلى أنه منفعش الآن نطلع تشريعات لأنه الوضع غير متاح لتطبيق هذا القانون مثلا؟
لا
هل نفهم منها؟
تبين أنه لا يمكن الانتقال بشكل مباشر من حالة أعراف كذا مباشرة إلى قولنة الأمور، لابد أن نخوض تجربة التنسيق مع الأجهزة الأمنية، التنسيق مع العشائر، وفي النهاية إذا وجدنا أن هذه آليات عملية وتعطي نتائج على الأرض تصير من السهل أن تصدر قانون بذلك.
طب هل يرى المجلس التشريعي، هل يرى المجلس التشريعي أن لجان العشائر والإصلاح قامت بدورها ونجحت بالاختبار؟
نعم، في كثير من الحالات نعم، وأنا بقول أنه يعني حتى بعض العائلات اللي جت إلى المجلس التشريعي رأت نتائج على الأرض، وهناك حلول لكثير من قضايا التهجير اللي عملها
بتحصل. يعني من العائلات التي لجأت إلى المجلس التشريعي عائلة أبو مدين ودغمش، وحدثت
ولكنها عملية تحتاج إلى دراسات مجتمعية حتى نأتي بقوانين قابلة للتطبيق في المجتمع الفلسطيني.
طيب هل من المتوقع إصدار في المستقبل أي قوانين لحقن الدماء ويعني الخلاص من هذه المشكلة بشكل نهائي؟
شوف أخي الكريم، يعني قريبا إن شاء الله سيصدر قانون اسمه عن المجلس التشريعي في العدد القادم، قانون اسمه قانون الصلح والتصالح الجزائي. أي بمعنى يجب أن تبذل النيابة العامة جهد ورجال الإصلاح جهد في سبيل إصلاح ذات البين بالسرعة الممكنة وفقا لرؤية معينة سيضعها القانون، فبالتالي هذا سيخفف من حجم الإشكاليات. تبقى عملية المحاسبة للجاني، أنا في تقديري في الجرائم الكبرى لابد أن تكون هناك إجراءات سريعة لدى المحاكم. وأنا بقول في حالة تنفيذ الأحكام بالسرعة الممكنة نستطيع أن نخفف من ظاهرة التهجير، ولكن القضاء على ظاهرة التهجير كما قلت يحتاج إلى دراسة حتى لا نقع في قوانين ليست لها قيمة على الأرض. أنا بقول لك أعرافها منذ مئات السنين، أي قانون سيمنع ذلك دون أن تكون هناك دراسات واضحة يعني تضع الأسس لعملية وقف هذه التهجيرات ومحاولة إيجاد آليات على الأرض لمنع هذا التأثير.
شكرا.
لأنه نحن مع أن تكون هناك آليات واضحة لمنع التهجير وفقط تسليط الضوء على الجاني وإيقاع أقصى العقوبات بحق الجاني.
شكرا جزيلا لك دكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي. وأعود للحاج أبو سلمان المغني. حاج أبو سلمان، يعني أقتبس لك من التحقيق، أقرأ: وبحكم طبيعة مجتمعنا الغزي أنت تقول الذي لا يزال يحتكم للعادات العرفية أكثر من القانون، ترحل العائلات الضعيفة وحدها، أو أنت تقول هذا الكلام عفوا، خشية الهجوم عليها. وفي هذا السياق يؤكد المغني أنه من واجبهم الوقوف مع العائلات الضعيفة كما القوية، وجلب حقوقهم منعا لانتشار الفوضى وتنفيذ أي قرار يطبق على الجميع، لافتا إلى أن دورهم يكمن أيضا في البيع والشراء لسكن ذوي الجاني وجلب أعلى سعر لتسديد الدية. هنا تساءل التحقيق، وأنا أنقل هذا التساؤل لأطرحه عليك: طالما لجان العشائر والإصلاح لديهم المقدرة على إيجاد الحلول، لماذا تعجلون في بيع البيوت ودفع الدية، رغم أن ذلك يسبب الكثير من المخاسر للعائلات الفقيرة أو متوسطة الدخل كونها ستبقى دون أي مأوى؟
متى يكون البيع؟ هذا سؤال يجب أن يطرح حتى نصل إلى صلب الموضوع. متى يكون البيع حتى نصل إلى صلب الموضوع؟ في حادثتين عفونا من ذكر الأسماء حتى لا نحرج الناس. الآن البيتين مقابل بعضهم، صار دم. كيف يستطيع أن يبقوا مقابل بعضهم أسرتين؟ كيف
تتعاملوا أنتم بهذه القضايا؟
في هذه اللحظة نقوم بترحيل هذه الأسرة عند ذويهم أو أقرب الناس ويتأمنوا عند ربعهم. ثم نبدأ في إجراءات أخذ الأمان لكل الأبرياء اللي ما لهمش علاقة بهذا الموضوع. ونضع كفل على أن الأبرياء لا يمسوا، والجاني هو وين؟ في القضاء. حتى يتم مراسم الصلح.
نعم.
الآن بدأ تتم مراسم الصلح، الجاني ما عندوش مال، بيته اللي مقابل مين؟ خصمه. إذن لابد نتصرف عشان نمنع استمرار الأحداث. هو يطلب منا، مش إحنا اللي بيبيعه. هو اللي بيطلب منا: يا أخوان أنا بدي أبيع بيتي حتى أستطيع أن أوفي بالتزاماتي مقابل الدية. البيت يباع، هنا إحنا لا نقبل أن يباع بسعر بخس أو بسعر رخيص نتيجة الحدث اللي صار. واحيانا نيجي للاخوان حتى نبيعوا باغلى من ذلك السعر حتى نحصل، نصل الى تحقيق الدية حتى نخفف عن مين؟ عن هذا الرجل او عن الجاني. فما لا يتم البيع بالصورة التي تقال انه لازم نبيعه، احنا ما نبيعش، هو اللي بطلب حتى يستطيع ان يوفي. ومتى يكون البيع؟ اذا كان البيت مقابل البيت الثاني او ما مش قادر هو يسد ذلك، يدفع الدية، من وين تجيب الدية لخصمه؟ فبتصرف في أحد أملاكه سواء أرض أو بيت أو خلافه حتى يتم بالدية. هذه نقطة.
ويباع البيت مقابل الدية ويبقى،
مش مقابل الدية،
كي يسد الدية، يعني هاي المقصود، كي يسدد الدية ويبقى بلا مأوى بعد ذلك.
لا يمكن يبيع،
وهل تضمنون له الأمان؟
لا يمكن يبيع بيته دون أن يكون له محقق مأوى. هو بيبيع البيت اللي مقابل مين؟ مقابل مين البيت اللي بنباع؟
في ناس عايشين في الشوارع، هيك حكى التحقيق.
يا أخي الله يرضى عليك، لا تضلك تقول لي عايشين في الشوارع. الله يرضى عليك، تفضل أنا وياك بكرة بدك توريني إياهم يا أخي.
قصة أبو سعيد
ما تبليغش يا أخي كثير، الله يرضى عليك.
قصة أبو
يا
سعيد
يا رجل، إحنا في مجتمع من أروع المجتمعات على وجه التاريخ، عنده النخوة والمروجة والمروءة في كل ما يكون.
برضو في قصص،
الله يرضى عليك يعني. انتم ما تهولوش الموضوع كتير،
احنا بنهولش.
لا اتفضل انت الان، اي قصة عندك اتفضل. هاي احنا في العشائر موجودين يعرضها علينا، واحنا من الصبح في الحياة.
ماشي. طيب انتقل لك يا مها،
تقول في نقطة بس قبل، الله يخليك.
طب اتفضل.
قانون حقن دماء، فيش حق قانون حقن دماء. لا يمكن في التاريخ او في كل دول العالم حقن الدماء. بدنا رادع قوي كما تفضل الدكتور نافذ من أجل أن يمنع استمرار الدماء. احنا طالبنا بكثير، انا كنت بتكلم كثير بس انت
نفس المعنى حقن الدماء هو ردع يعني. أنا
طالما فيش قانون
طالما أصدرت أنا قانون
إحنا في مجتمع لازم يكون في دماء، لكن علينا أن نخفف من حقن هذه الدماء ولا نترك لهؤلاء.
حقن الدماء بيكون بالردع برضو.
ايوه بدنا
حقن الدماء بكل بالردع يعني. المصطلح مش غلط.
ايوه بالضبط.
طيب انتقل لك مره اخرى يا مها. تقولي وهنا حكايه لعائله وقعت فيها جريمه قتل منذ 10 سنوات بين ابناء العم بعد مشاده كلاميه، فقتل احدهم فقتل ابن العم، لكن ذويه لا يزالون يدفعون الثمن، فرحلوا صباح الحادثة حين قام أهل المجني عليه بإطلاق النار عليهم طيلة الليل وطرق أبوابهم للرحيل. احكي لنا هذه القصة بتفصيل.
هذه القصة تقريبا كانت بداية الانقسام. وقتها كان في فلتان وكان ما كانش في ضبط من قبل الأجهزة الأمنية، أجهزة السلطة يعني لسه ما كانت حماس مستلمة. فكان صار يعني قصة يعني السبب الجريمة يعني عفوا إنه هو كان كتير تافه. وتحت الهواء ممكن أنا أذكر فيها الأستاذ، هذول أولاد عم، وصار في إطلاق نار ولا أصيب واحد فيهم عن طريق الخطأ فتم قتله. فطبعا صاروا يخبطوا على الباب إنه لازم تطلعوا من البيوت ويهددوا بالقتل. فالناس حاولت انها يعني تطلعهم وتهربهم، وطبعا لما هربوا اكيد بيوتهم يعني باعوها لاولاد عمهم بسعر كتير بخس، اخذوا بيوتهم كل يعني سيطروا على البيوت. وطبعا هذا باسمهم اخذوا حقهم، غير انه القاتل بياخذ عقوبته في السجن. بالاضافه انه هذول العائله هذول رغم انه مصالحه لم تحدث مصالحه، رغم انه هم اخذوا حقوقهم بالقوه، غير هيك بتلاقي العائله نفسها يعني الاب يعني هو واولاده كل واحد بمكان، ومن حين لاخر بتلاقيهم كمان بترحلوا. يعني اذا هم كانوا سكان مثلا مدينه غزه بتلاقي واحد فيهم دير البلح، واحد فيهم جباليا، واحد فيهم خان يونس، واحد فيهم بيت حنون. هيك اصبح حال العائله يعني من حين لاخر. انه يعني حتى العائله هاد انا لما حاولت ان اتواصل مع زوجة الرجال ان انا احكي معهم اخذوا البيوت، يعني هم اخذوا هيك سدوا ديتهم. يعني قبل ما احكي مع الرجال يعني
موجود احنا
موجود يعني ست زوجة الرجال انا بحكي عنه ما قدرت احكي معها، اللي هي صارت تحكي معي بصوت عالي تفكر ان انا بدي اشي منهم، لكن اتمكنت ان انا احكي مع زوجها برواء وبهدوء حتى يعني هو يتفهمني، وانه عارف انه انا بس كل هدفي انه انا نقول القصة احكي ابعادهم الاجتماعية الاقتصادية. لكن بتحس انه بتلاقيهم على طول انه هم بحالة ضغط بحالة خوف، حتى رغم انه هم بكونوا دافعين الاشي الدية ورحلين من بيوتهم، لكن الخوف بطردهم خاصة انه هذا الجريمة
رغم داخل انه العائلة نفسها. رغم انه الجاني في السجن واهل الجاني دفعوا الدية
صحيح
وما زالوا مشردين وضعهم صعب. طيب أنتقل الآن إلى الأستاذة رائدة وشاح الاختصاصية الاجتماعية في مركز حل النزاعات. أستاذة رائدة طيب ستكون معنا. استمعت أبو سلمان لهذه القصة، يعني أهل الجاني دفعوا الدية والجاني في السجن وما زالوا يعني ما زال أهل الجاني في العراء يعني مشردين، واحد في دير البلح، واحد في خان يونس، واحد في غزة، وضعهم صعب جدا. وهذه القصص مرة أخرى نكرر إنها موجودة على أرض الواقع ولم نختلقها ولم يعني نجلس البيت ونكتبها يعني من بنات التخيلات. نعم
لا أخويا حبيبي طول عمرك، الخلل الذي حدث هنا يكون من الذي الجهة التي تدخلت في النص.
بس موجود ولا مش موجود؟
خلي واحد واحد عشان أرد عليه. الآن عندما تم البيع وأخذوا الدية، من الذي كان يقوم بهذا العمل؟ أنا هذا سؤال بدي أفهم.
رجال الإصلاح
يا حبيبي، رجال الإصلاح في أمرين. تقول شو تبتسم؟ رجال الإصلاح بيقوموا بهذا العمل وبأروع ومن أحسن مما يكون. رجال الإصلاح لما بيقوموا بيمشوا في الأمور بيقوموا بأمرين. في عنا يا أستاذي كفلاء بيسموهم كفلاء الدفاء. تعرف ما معنى كفلاء الدفاء؟
عرفني.
أعرفك. عندما تتم المصالحة يكون 2 كفلاء دفاء. كفلاء الدفاء دول بدهم يحموا الناس اللي دفعوا الحد ويوفر لهم كل أسباب الأمن والراحة ولا يعتدي عليهم أحد. هل تم في هذا الكلام في هذا الموضوع هذا الكلام عندما دفعوا الدية؟ هل كانوا في هناك كفلاء الدفاء اللي يحموا الناس هدول بعد ما ياخذوا الدية ويتنزل أو يخفف الحكم؟ لأنه بنتيش الحكم عندما يدفع الدية مش بضل في السجن. بياخذ الحق العام الحق العام في السجن بضل ولكن حقوق تحت الآخرين انتهت. الآن أنا أعتقد أنه الخلل اللي صار فمن قام بالصلح بين هؤلاء الناس لم يستطيع أن يحمي الناس ويعطيهم حقوقهم في المصالحة التي تمت والمصالحة منقوصة.
نعم، وبالتالي هذه القصص موجودة.
ربما تكون فيش حاجة مش موجودة في كل مجتمع موجود. أنت بدك في كل مجتمع لازم تكون موجودة. قاعد بقول لك إذا كانت موجودة الخلل في من قام والخلل في العائلتين اللي ما حافظت على حقوقها.
طيب
واحد بعد ما بيدفع الدية إيش بضل عليه؟
طيب ما يعني من خلال متابعتك لهذه القصص لماذا لم يطرق هؤلاء أبواب المخاتير أو لجان الإصلاح أو العشائر طالما أنهم يعني دفعوا الدية والجاني في السجن؟ لماذا
في بعض منهم كتير يعني كانوا بيلجأوا للمخاتير اللي عندهم للناس اللي ساعدتهم في البداية، لكن هو حيحكي له أنا شو يعني مش حيجيب له بيت مش حيجيب له وظيفة إنه خلاص انتهت القصة. مثل ما أنا حكيت لك بالقصة الأولى اللي هو أبو السعيد اللي هو كان هو فعليا بناشد يعني تدخل رجال الإصلاح رجال العشائر إنه يحلوا قضيته.
طيب في قصة أيضا أخرى ذكرتها في هذا التحقيق أيضا لبنات تقول في التحقيق بنات القاتل، تلك التهمة التي توجه لخمس فتيات يعيشن في كنف والدتهن بعدما زج والدهن زج في السجن عند ارتكابه جريمة قتل، فكانت النتيجة سجنه وترحيل أسرته من بيتها المجاور لبيت المقتول وعائلته. طبعا. احكي لنا تفاصيل هذه القصة.
يعني هاي القصة انه لبنات اصبحوا بنظر المجتمع بنات قاتل وهي وكأنها هي وصمة عار بتطردهم. هدول البنات طبعا تعلموا وكبروا وصلوا 30 من عمرهم لكن ما حد بتزوجهم مجرد انه يعرف انه هذا ابوها قاتل. هدول اهلها دفعوا دية وتم مصالحة بين الطرفين، المشكلة كانت في نفس الشارع لكن مثل ما بيحكوا انه ابعد عن الشر وغني له، فانه البيت اللي هم كانوا عايشين فيه فعليا اصبح يعني هو مكان للحيوانات الضالة، مكان متروك مهجور ما حد بقرب منه لا حد بيشتريه ولا حدا بيسكن فيه. حاولوا كتير البنات ان هم يروحوا على البيت ان هم يرجعوا يعيشوا فيه لكن كانوا عمامهم بمنعوهم انه احنا نبعد عن الشر انه احنا ما بدنا مشاكل، رغم انه كان في مصالحة انه ممكن يعني الاحتكاك هذا برضو كمان ممكن يولد يعني عنف بين الطرفين رغم المصالحة، لأنه بتكون هذه جريمة يعني جريمة قتل يعني خسروا فرد من أفراد الأسرة الثانية رغم أنه دفعوا دية رغم أنهم تصالحوا لكن بظلوا في إشي جوات الأنفس.
طيب تقول سهاد يعني وهي بصعوبة أقنعتها مها أن تتحدث لها منذ الجريمة وترحيلنا خشيت أن يعتدي علينا أحد من عائلة المقتول، إلا أن منزلنا لا يزال مهجور تسكنه الحيوانات الضالة والحشرات لا نستطيع الاقتراب منه، لكن تعتريني رغبة شديدة باقتحامه ودخوله، إلا أن أعمامي دوما يوقفونني عن ذلك للالتزام بالعادات القديمة. هذه برضو قصة رصدها التحقيق.
هو الآن يعني حرصا أو حفظا على النسيج الاجتماعي حفظا على أنه ما الدم ما يزيلش أكتر من اللازم، البيت في مقابل البيت، فأنت أنا أريد أسأل سؤال كيف من قتل ابنه أو قتل أخي يرى قاتله أمامه ويشوف الصبح وطالع ونازل؟ ما قد أحيانا تتحرك الشجون من كلمة واحدة قد يعاد الثار. في عندنا قصص كثيرة أعيد الثار بعد 40 سنة، نام الدم ومن 40 سنة كلمة واحدة قومته وأخذوا بالثار. إحنا دائما بنقول دائما البعد يخفف من المشاكل ويخفف من الهموم وما يخلي بين الناس تزداد المشاكل. الآن هذا البيت الذي هجر بعد ما تمت المصالحة المفروض ما يتم هجر، المفروض واحدة من الاثنين، إذا لا يريد العودة إليه هذا البيت يباع، الآن في صلح، يعني ما فيش حد بيقدر على الإطلاق يمنعهم يبيعوا بالأسعار اللي هم بدهم إياها بعد ما تم الصلح واندفعت الدية. فما المانع إنه يعني يبيع البيت ويسكن في بيت آخر، يشتري بيت آخر في مكان آخر حتى يبعد عن غريمه اللي هو
حاج أبو سلمان. البعض يتهم لجان العشائر أنهم يلعبون دور يعزز من مكانة الأحكام العرفية على القانون.
شوف أنا بقول لا، القانون هو سيد الكل، والقانون هو فوق الجميع. وما هو القضاء العشائري إلا رافض من روافد القانون يساعد القانون، لكن القضاء العشائري أسلس وأسهل وأقرب إلى الحل، لأن القضاء يأخذ سنوات طويلة ويأخذ تكلفة ويأخذ فبقل أجر نظرا للوضع اللي احنا فيه، وضع الاقتصادي، يلجأ إلى العرف لأن العرف أسهل وأسلس وأقل. وإحنا دائما في قضايانا نميل إلى التراضي لأن التراضي أقرب إلى القلب من التقاضي، لأن التقاضي فيه خصومة، فلذلك دائما نميل إلى حلنا بالتراضي.
حكيت أبو سلمان في التحقيق أنه هناك دخلاء على يعني العشائر ورجال الإصلاح ينتفعون من وراء المشاكل التي تعصف بالمجتمع ويسيئون لرجال الإصلاح، ما هي الطرق التي يعني يستغلها هؤلاء لينتفعوا؟
فيش انتفاع، هو انتفاع انتفاع في انتفاع. الآن أنا زي ما بقولوها مثلا يعني
فيما خطير ورجال إصلاح بأخذوا أتاوى ومصاري مقابل حلوا المشاكل؟
في ليش ما فيش؟ بس الحق مش على المخاتير، الحق على اللي بيعطيهم.
قديش عددهم؟ قديش بت
هم معروفين؟ هم لو معروفين
هم بيشتغلوا بالسر يعني؟
ننبذهم، لا يمكن يكونوا بيننا على الإطلاق ولا النبذ.
بس بتعرفهم؟ يعني بتعرف أسماء منهم؟
أنا ما بعرف، لو أنا بقول لك أرجوك أن تعرفني.
بس انت يعني
لن نحكي منهم، لن نحكي.
حاج ابو سلمان لك من وقتش بالشغله هذه؟
انا وردتها جدا عن جد، كابر عن كابر.
يعني قديش لك سنين فيها؟
اللي فيها من 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 تقريبا من 30 سنه او 35
سنه. 30 سنه او 35 سنه، مش عارف مين اللي بيشتغل يعني بقلبه رب ومين اللي بيشتغل عشان ينتفع وياخذ اتاوى ومصاري.
عارفهم بالواحد، طب كل اللي بيشتغلوا بقلبه ورب عارفينهم، بس انا بقدرش اقول لك والله فلان اخذ. انا الفلان اللي بيقول اخذ بنجيبه تعال.
قديش بتقدر عددهم؟
لا قلة الحديد، يعني بقدرش اقول لك انهم قلة، قليلة جدا، لان شعبنا واعي وعرف مين الذي يستطيع ان يوصله الى بر الامان ومن الذي يستطيع ان يقوم معه. وهؤلاء الدخلاء كما قلتم الذي يتقاضى ويأخذ دخيل على العرف والعادة، رجل العرف والعادة ورجل العشائر الذي له شهامة وكرامة وخادم الأهل ووطن وشعبه لا يمكن أبدا أن يأخذ من الناس أتوت.
طب لماذا يعني تسكت الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح وكذلك المجلس الفلسطيني الأعلى للإصلاح في وزارة الداخلية لهؤلاء ليشوهوا يعني ما يقوم به لجان العشائر ولجان الإصلاح؟
العتب على اللي بروحوا يجيبوهم يدخلوهم في مشاكلهم وهم يعرفوا منهم.
أليس من المنطق أن يكون لكم موقف شجاع يضع حد لهؤلاء؟
نحن موقفنا واضح وصريح، ولن نقبل على الإطلاق من هؤلاء أن يكونوا بيننا ويكونوا منا، ولا يمكن أبدا، ومن نحاسبه حسابا وننبذه من بيننا. بس العيب على من يذهب إليهم ليحلوا مشاكله.
طيب ما يعني رغم مساوئ الترحيل وما يخلفه من نكبات يعني اجتماعية واقتصادية ونفسية، إلا أنه يكون ربما يكون العلاج الوحيد والأنجع كما ذكرت في قصة وجريمة اغتصاب الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات، ما هي تفاصيل هذه القصة؟ وهل تعتقدي أنه الترحيل في هذا الموضع هو العلاج الوحيد؟
هاي القصة أثرت يعني الرأي العام تقريبا من شهر ونص، لما كنت بتواصل مع الشخصيات منهم الأستاذ المغني والشرطة والجنة العشائر بشكل عام، كنت بسأل هل إنه ممكن الاغتصاب إنه حله إنه برضو الترحيل؟ كانوا بيحكوا مش كل الحالات بتكون هيك، في بعض حالات بتم تزويج لو كانوا يعني بالغين، لكن الحالة هذه بتكون لأنها بتكون حساسة، جيران يقبل بعض، وأحيانا بيكون تاريخ العيلة، عائلة الجاني بتكون يعني تاريخها حافل بالجرائم الأخلاقية، فبالتالي إنه بيتم ترحيلهم. الاغتصاب يعني إنه جريمة الاغتصاب هذه الأخيرة اللي حدثت لطفلة، الدافع ربما كان إنه لا يطلبوا بالترحيل مثل ما كانوا بيحكوا إنه هي أثرت الرأي العام أنه ممكن تكون ردع لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هيك جريمة بحق طفلة، يعني يا دوب تعرف تحكي يعني تعرف تتكلم أو ممكن أو أقل ربما.
طيب أبو سلمان، كيف تتعاملوا مع قضايا الاغتصاب؟
الاغتصاب حقيقة إحنا دائما لا نريد أن تشيع الفاحشة في وطننا، دائما نحافظ على أسرنا ومجتمعنا، وإحنا مجتمع إسلامي عصامي، ودائما الأمور هذه نحلها بمنتهى السرية وبمنتهى الهدوء. إذا حدثت ما بين بالغين يتم زواجهما ونستر على الجميع ونستر على العائلات حفاظا على الجميع. أما الاغتصاب بالنسبة للحالات الصغيرة فهذه تزعجنا وتقلقنا كثيرا وتؤرقنا، لأنه طفل هذا بريء أما يغتصب أو طفلة بريئة تغتصب، حقيقة هذه تهز وجداننا وكياننا، فلابد أنه يأخذ حقوقهم كاملة، وهذه حق بيجبة في العرف والشرع كبير جدا ويعني وعالي كبير.
طيب كيف تقدر عمل يعني لجان العشائر والإصلاح بشكل عام؟ في يعني في الفترة الأخيرة تم إنشاء المجلس الفلسطيني الأعلى للإصلاح وهو تابع لوزارة الداخلية، برأيك هل هذا سيخفف وسيعمل على عودة اللحمة الاجتماعية وإيقاف المشاكل عند حدها وحقن الدماء؟
المجلس الأعلى شكل من أيام يعني، ولكن العشائر موجودة منذ أن وجدت هذه الأرض، فالعشائر باقية وهي اللي من ذلك التاريخ طويل من أمد بعيد، هي من أيام الانتداب، من أيام الأطراد إلى الانتداب البريطاني.
في تنافس بين عمل لجان العشائر والمجلس الفلسطيني الأعلى للإصلاح؟
لا، كلنا مكملين لبعضنا ونشتغل كلنا في وكل من أخوتنا وحبايبنا وأصحابنا وأصدقائنا، وكلنا نقوم بعملنا نتعاون في قمة التعاون من أجل مصلحة شعبنا ووطننا. هو الإصلاح بده يكون تنافس، كيف رجل مصلح بده يتنافس، كيف رجل إصلاح بده يكون رجل
إبحاد. يعني نشعر أنه في روح تنافسية بين الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح
على ماذا نتنافس؟
وتعاونوا على البر والتقوى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني من الممكن أنه يكون التنافس إيجابي كمان،
محدش بنتنافس على المشاكل. احنا بنقول ربنا يبعد عنا المشاكل حتى لا نتنافس. نحن نتنافس كيف نستطيع ان نبعد المشاكل عن مجتمعنا، ولا نجعل هناك مشاكل. احنا نريد ان يريد نقدر ان نمنع الحدث حتى لا يحدث.
طيب في حابب تحكي اشي بالنهاية عن موضوع الترحيل؟
الترحيل احنا بالامس حقيقة كان في اجتماع مع وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية هذا الرجل الذي نكن له كل الاحترام والتوفيق والتقدير والثناء، اللواء توفيق نعيم، ووكيل وزارة المساعد، وحقيقة كان هناك طرح لهذا الموضوع على أننا سنعمل مؤتمر عشائر يجمع كل العشائر بأطيافه، ويكون هناك قرار نرفع إلى وزارة الداخلية ومن ثم إلى المجلس التشريعي، لا رحيل بعد اليوم إلا للجاني فقط، وإذا كانت الأسرة رحيل لفترة محدودة بعدها يعود الجميع إلى بيته في أمن وأمان، بأمن من الشرطة وبأمن من أهل من العشائر وبأمن من الجميع.
طب هل تضمن لنا أن يعني تعود كل يعني العائلات المرحلة التي ذكرها هذا التحقيق إلى بيوتها بأمن وأمان بعد فترة وجيزة، في حال زودتك معدة التحقيق ب يعني من استنجدها في هذا التحقيق وطلب يعني العون من رجال الإصلاح والعشائر؟
بارك الله فيها وفيما أعدت، ونحن العليا لشؤون العشائر، ومن هذا من إزاعة صوت الأقصى يسمع الجميع، كل من رحل وقام بدفع الدية وقام بإتمام مراسم الصلح نحن نقف معه حتى يعود إلى بيته وإلى مكانته آمنا سالما وبمساعدة الأجهزة الأمنية معنا.
طيب هل من كلمة أخيرة مها؟
يعني أنا بأمل أنه يتم يعني لحد ما القضاء على ظاهرة الترحيل، وهالناس ترجع لبيوتها، ويكون في قانون إلى حد ما يكون قانون رادع لكل من تسول له نفسه بترحيل هالعائلات هذه الماء الهزمت.
وأنا برضو أضيف ذلك حقيقة هي بدأت تتلاشى.
نعم.
يعني مثلا العشر سنوات الأخيرة ليست مثل السنوات السابقة بدليل حاجة واحدة كان عندنا في طورة الدم بيسموها الحريق حرق البيوت الآن لهذه الظاهرة قضيت تماما فكما قضيت على هذه الظاهرة نقضي على الظواهر الأخرى ولذلك بالتكاتف والتعاون مع الجميع مع جميع الجهات المعنية.
أشكرك جزيل الشكر الحاج أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، وأشكرك جزيل الشكر الأستاذة مها شهوان معدة التحقيق الصحفي في صحيفة الرسالة، وأشكر أيضا السيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية والدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي. كان من المفترض أن تكون معنا الأستاذة رائدة وشاح الاختصاصية الاجتماعية في مركز حل النزاعات، تواصلنا معها مع أننا كنا قد نسقنا معها سابقا ووعدتنا بالخروج معنا، ولكن في وقت البرنامج لا أدري لماذا لم تخرج معنا على الهواء، نلتمس لها العذر. وكذلك أيضا الحاج أبو ناصر الكجوك رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للإصلاح في وزارة الداخلية، نلتمس له العذر أيضا. نلفت عنايتكم مستمعينا الكرام أن هذا التحقيق ستنشر تفاصيله كاملة يوم غد الخميس في صحيفة الرسالة. أشكركم جزيل الشكر على حسن استماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. في الأسبوع المقبل إن شاء الله تحقيق جديد، حتى ذلك الحين أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.